ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذه الآية نهي لأهل الكتاب بأن لا يتجاوزوا الحد الذي لا يتجاوزوا ما حد الله عز وجل لهم في الدين. ولذلك هنا قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا هذا نهي، وتغلوا فعل، وهذا الفعل جاء في سياق النهي، فإننا نستفيد منه أنه يفيد العموم، فما دام أنه يفيد العموم فإنه يشمل أنواع الغلو في الدين كله، أنواع الغلو في الدين كله. ولذلك الله عز وجل نهى أهل الكتاب من أن يرفعوا مخلوقا فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، فعليهم أن لا يتعدوا هذا الحد ولا يغلوا في دينهم بأي صورة من الصور. ولذلك كانت مناسبة هذه الآية معنا في هذا المكان أن من دعا نبيا أو وليا من دون الله عز وجل فقد اتخذه إلها، وشابه قول اليهود والنصارى في تفريطهم في تعظيم بعض أنبيائهم وكذلك عبادهم وما شابه ذلك، وسيأتي معنا توضيح ذلك أكثر. ثم قال المصنف رحمه الله قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني هلك أولئك الصالحون أوحى الشيطان يعني ألقى الشيطان إلى أولئك القوم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. والمراد بالأنصاب هنا الأصنام، يعني اجعلوا لهم صورا. ولذلك كما ذكر الشيخ عن ابن القيم رحمه الله قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، أي جعلوا لأولئك الصالحين تماثيل وصور. فابن عباس يقول أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، يعني في أولئك القوم في بداية لم يعبدوها ولم يعظموها ولم يقع منهم شرك، لكن يقول ابن عباس حتى إذا هلك أولئك يعني الطبقة الأولى الجيل الأول إذا هلكوا قال ونسي العلم، ونسيان العلم هنا المقصود به ذهاب أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فهنا ابن عباس يبين كيف وقع الشرك في قوم نوح، وهو بسبب ماذا؟ بسبب تعظيمهم وبسبب أيضا عملهم لتلك التماثيل وتلك الصور. فعكوفهم على تلك القبور هي ملازمتهم لها. فالشيطان بعد ذلك سول لهم وأملى لهم بأنهم كانوا يعبدون تلك الصور وتلك التماثيل وتلك القبور. ولذلك الله عز وجل حذرنا ونهانا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا هو الواجب، أن يحذر الإنسان من سبل الشيطان ومن وساوسه، وكذلك أن يحذر أشد الحذر من الوسائل التي تؤول به إلى الشرك، ومن وسائل الشرك عمل التماثيل والصور، فإنها سبب ووسيلة عظيمة إلى الوقوع في الشرك كما وقع لقوم نوح وأيضا وقع لقوم إبراهيم. فإن قوم نوح جعلوا التماثيل والصور لأولئك الصالحين، وقوم إبراهيم جعلوا تلك التماثيل والصور لتلك الكواكب التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على خطورة هذا الأمر وشناعته، ولذلك جاءت الشريعة بحسم هذه المادة، فمنعت من التماثيل ومنعت من الصور، وأمرت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند الباب 18: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أصول التوحيد، وذكر أسباب أو ذكر الأدلة والبراهين التي تدل دلالة واضحة على أنه ليس هنالك أحد دون الله يعبد، مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته، وهذا خاصة في الأبواب الأربعة التي تقدمت معنا بالأمس. فهذا الباب ذكره رحمه الله ليبين لنا السبب الذي من أجله وقع الشرك بعد معرفة تلك الأمور التي تقدمت عند الناس. فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فإذن السبب في وقوع الكفر والشرك في هذه الأمة، هو سببه أيضا في غيرها من الأمم، هو الغلو في الصالحين. والغلو مأخوذ من غلى الشيء غليانا إذا جاوز حده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرات قال بمثل هذا: فارموا وإياكم والغلو، فإياكم والغلو. فالغلو بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. ثم بين رحمه الله أن هذا الغلو يقع في الصالحين، يقع في الصالحين. كيف يقع الغلو في الصالحين؟ ذلك إذا تجاوز الناس الحد الذي أذن لهم في التعامل مع هؤلاء الصالحين. الصالحون من الأنبياء وأيضا من الأولياء، فالإنسان يتعامل معهم لا غلو ولا جفاء، وإنما بتوسط. وهؤلاء الصالحين حدهم أو حقهم الذي ينبغي أن يكون لهم حبهم في الله تبارك وتعالى، وأيضا توقيرهم، وأيضا الاقتداء بهم في صالحهم، في صلاحهم، وأيضا في أعمالهم، وأيضا موالاتهم وهي حبهم ومناصرتهم والذب عنهم بالحق الذي هو معهم. فإذا هذا الباب فيه بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله تبارك وتعالى الذي يوقع في مخالفة أصل التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه، قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، أي بمعنى البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الإطراء هنا المراد به هو المبالغة في المدح، المبالغة في المدح، وأيضا الكذب فيه. والمعنى هنا: لا تتجاوز الحد في مدح بغير الواقع، فيجركم ذلك ويحملكم على أن تتجاوزوا الحد الذي وضعه الله عز وجل لكم، فتقعوا في الغلو وفي الكفر كما وقع ذلك من النصارى. فقوله كما أطرت النصارى، أي لا تطروني إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال إن، ثم بين لهم السبيل والطريق الشرعي الذي يجب عليهم أن يلتزموا به. قال: أنا قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرأ كما حصل من النصارى في إطرائهم لعيسى بن مريم رضي الله، لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام لأمته حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك القوم. وقوله إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، وهنا يبين لنا عليه فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو قلنا هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم، سواء كان ذلك من جهة القول أو من جهة الاعتقاد فبين عليه الصلاة والسلام أن سبب الهلاك هو الغلو، ولذلك هذا تحذير منه ونهي منه عليه الصلاة والسلام لأمته ألا يقعوا في الغلو في الدين، ويحذروا لا في أقوالهم ولا في أفعالهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في عند ابن مسعود: هلك المتنطعون، وهم الذين يتكلفون ويتعمقون ويتجاوزون الحد كما تقدم في أقوالهم وفي أفعالهم. فالتنطع التعمق في الشيء والتكلف، ونحن منهيون عن التكلف حتى في الطعام وفي الشراب وغيرها. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالدين؟ كيف إذا كان متعلقا بالعقائد وفي معاملة الناس وفي معاملة الصالحين من الأنبياء ومن هم دونهم؟ فدلت هذه الأحاديث بمجموعها عن النهي في الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم. فتعظيم الصالحين هو أن ينزلهم الإنسان فوق منزلتهم التي أراد الله عز وجل منا أن نعاملهم فيها. فإن كانوا أنبياء فهم عبيد لله تبارك وتعالى ورسل يصدقون ولا يكذبون، وإن كانوا صالحين من العلماء والعباد وغيرهم فهم أيضا لا يتجاوز الحد في ذلك، فيحبون ويقتدى بأفعالهم الصالحة ويوالون وما شابه ذلك. فهذا بين فيه المصنف رحمه الله تعالى النهي والتحذير عن الغلو في الصالحين، وأن هذا الغلو هو سبب للوقوع في الكفر وترك الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك الغلو التصاوير وتعظيم القبور والعكوف عنها وكل وسيلة تؤدي إلى ذلك. وأيضا منه بيان أن أول سبب وقع أو أول شرك وكفر وقع في هذه الدنيا هو بسبب ماذا؟ بسبب ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه باب ما جاء في تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. فهذا الباب عقده المصنف، وما بعده من الأبواب، ومراده التحذير من الوسائل الموصلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ولذلك جاءت الشريعة في المنع من هذه الوسائل، وسدا لباب الذريعة، وحماية لجناب التوحيد والذب عنه، فأغلقت كل باب يؤدي إلى الوقوع في الشرك. ومن ذلك ما ذكر المصنف في هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في التغليظ، أي من الوعيد الشديد. قال: في من عبد الله، هو يعبد الله لا يعبد صاحب القبر، وكونه يعبد الله عند قبر ذلك رجاء البركة وقبول الدعاء والعمل الصالح. يقول: فكيف إذا عبده، يعني إذا كان هذا التغليظ الشديد والوعيد الشديد إذا كان في من عبد الله عند ذلك القبر، فكيف إذا عبده وصرف له العبادة؟ ولذلك عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد، وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة لما هاجرت إلى الحبشة ورأت ما رأت في كنائسهم، أنها رأت فيها الكنائس صورا، ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك، يعني ما الذي حملهم بجعل الصور؟ قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي، بنوا على قبره مسجدا. والمراد هنا بالمسجد هو مكان العبادة، هو مكان العبادة، وكل مكان يعد للعبادة يسمى مسجدا، وسمي بالمسجد لأن السجود يقع فيه. ولذلك كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على تعليقه بعد الأحاديث، قال: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن المعلوم، ولذلك هم لم يتخذوا مسجدا كالذي نتخذه نحن، وإنما اتخذوه محلا للعبادة فسمي بذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصوروا فيه تلك الصور لأولئك الأنبياء والصالحين. ثم هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار القوم، أولئك شرار القوم، ليبين لنا حرمة هذا الفعل وعظم شناعته عند الله تبارك وتعالى. أولئك شرار القوم، فهم قد ضلوا في أنفسهم وأيضا أضلوا غيرهم، وذلك بسبب وقوعهم بأن عبدوا الله عند تلك القبور. ثم قال الشيخ رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنة، بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فإذا سبب التغليظ هنا هو أنهم فتنوا بالقبور، وأيضا أنهم فتنوا بالتماثيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الوقت الذي يعني طفق يطرح خميصة، لما نزل يعني نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت وظهرت عليه علاماته. طفق عليه الصلاة والسلام بمعنى جعل يطرح خميصة وهي كساء له أعلام، فإذا وضعه على وجهه عليه الصلاة والسلام اغتم، يعني بمعنى احتبس نفسه عن الخروج، نزع عن وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في النهي عن وسائل الشرك. لماذا يا إخواني؟ ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الوضع وفي هذا الكرب العظيم، وهو في السياق عليه الصلاة والسلام ينازع الموت وظهرت عليه علاماته، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يحذر أمته، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام وخوفه عليهم عليه الصلاة والسلام. فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني مما صنع اليهود والنصارى، حتى لا تقع الأمة فيما وقع فيه أولئك. ثم قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، بمعنى أنه دفن مع المسلمين عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. والأمر الثاني معلوم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، كما جاء في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قالت: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. واتخاذ القبور مساجد يكون بإحدى أمور: إما بالصلاة عليها أو السجود عليها، وإما أن يتخذ ذلك القبر قبلة فيتوجه إليه، وإما أن يوضع القبر في المسجد تعظيما له. فهذه هي الصور الثلاثة: إما أن يصلى عليها يعني يسجد عليها، وإما أن يصلى إليها بمعنى أن تتخذ قبلة ويتوجه إليها، وإما أن توضع تلك المساجد فتبنى عليها، وإما أن يبنى على تلك القبور مساجد فتعظم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك اليهود والنصارى من تعظيمهم لقبور أنبيائهم، بأنهم اتخذوا الأماكن، اتخذوا قبورهم مساجد يتقربون فيها بالعبادة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، يعني بخمسة أيام، قال وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وقد مر معنا أن الخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفدت إليه فأخذته كله، فكان خالصا في المحبة، فكان المحبة خالصة فيه لا يشبه أي شيء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام لو أرى لو كان متخذا خليلا لاتخذ يعني من أمتي لاتخذ أبي بكر، وهذا لمنزلة أبي بكر رضي الله عنه وعلو شأنه ومكانته، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم، وهذا هو الشاهد والتحذير معنا، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا، وهو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي منه عليه الصلاة والسلام، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، ثم إنه لعن عليه الصلاة والسلام وهو في السياق من فعل ذلك، وهذا فيه ما فيه من التغليظ الشديد والتحذير العظيم من اتخاذ هذه القبور وسائل للشرك يعبد ربنا تبارك وتعالى عندها. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا قال: والذين يتخذون القبور مساجد. معلوم إخواني أن الساعة تقوم على شرار الخلق يوم القيامة، يعني حتى جاء في بعض الأحاديث أن الساعة تقوم ولا أحد في الأرض يقول الله الله، فلا شك أن هؤلاء هم شرار الخلق. وأيضا قد جاء في بعض الأحاديث أن الله يرسل ريحا فتأخذ كل نفس مؤمن طيبة، وكل نفس حتى لو كان فيها ذرة إيمان، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. ومن شرار الخلق أيضا الذين يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد، واتخاذهم القبور مساجد بمعنى أنهم يصلون عندها، يدعون عندها، يفعلون أي عبادة مما يتقرب بها إلى الله، فهم يفعلونها من أجل أنهم يظنون أن هذه البقعة بقعة مباركة ويستجاب فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله وإياه في الباب 20، قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. فهذا الباب ذكره المصنف ليبين لنا أن الغلو في قبور الصالحين، أن الغلو في قبور الصالحين، وهي والغلو كما قلنا في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، أن الغلو فيها يصورها أوثانا، يصيرها أوثانا، يعني بمعنى أنها تعبد أوثانا تعبد من دون الله. والغلو في قبور الصالحين إما بالكتابة عليها، وإما برفعها، وإما بالبناء عليها، وإما كما كان يفعل اليهود والنصارى، وأيضا كما يفعل الآن عباد القبور من بناء المساجد، من بناء المساجد عليها والعياذ بالله. فهذه يعني من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الغلو في قبور الصالحين، مما يجعلها بعد ذلك تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ولذلك ذكر علماؤنا أهل السنة أن الله عز وجل قد استجاب لنبيه، فلم يكن قبره عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولم يكن وثنا، فإن الله قد حماه، وذلك أنه توفي في بيت عائشة ودفن فيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أدخل تلك الحجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني عليه ثلاثة جدران فأحاطت به، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل أي صورة من صور الغلو التي تفعل عند سائر القبور كما هو واقع الآن في واقع المسلمين والعياذ بالله. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه نهي صريح بأن الله قد غضب، وأن هذا الفعل مما يغضب الله تبارك وتعالى. وهذا وسيلة عبادة الله عند قبور الأنبياء وسيلة من وسائل الشرك يعني التي يقع فيها. فالتنفير من الوقوع في وسيلة تؤول إلى الشرك الأكبر أمر متأكد بنصوص الشرع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسيلة ستؤول بعد ذلك إلى أن تجعل ذلك القبر وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا الرجل الذي اسمه اللات هو رجل صالح، كان يصنع لهم الطعام الذي يخلط من الحنطة والشعير ويضاف عليه السمن والماء، كان هذا الرجل يصنعه ويقدمه للحجيج، وهذا عمل صالح. فلذلك لما مات ذلك الرجل غلا فيه أولئك القوم في ذلك الزمان لصلاحه فعكفوا على قبره، أي التزموا قبر ذلك الرجل رجاء بركته وحصول الثواب والأجر عنده ودفع الضر أيضا، فعبدوه من دون الله عز وجل، فوقعوا فيما حرم الله عز وجل وفيما نهى الله عز وجل من ذلك. وقيل أن اللات صخرة كما مر معنا كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فمناسبة ذلك معنا هنا أن تعظيم الرجال الصالحين والغلو في قبورهم والعكوف عندها أو عليها يؤدي إلى الوقوع في الشرك المنافي لأصل التوحيد. ثم ذكر في آخر هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وهم النساء، فالنساء منهيات عن زيارة القبور، فلا يحل للمرأة أن تزور القبور، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج هي يعني السراج الذي كان يوضع فيه الزيت فيضاء، ومثله الآن هذه اللمبات التي تضيء الطرق، هذه تسمى سرج باعتبار الإضاءة التي تصدر منها. ووجه الشاهد عندنا في هذا الحديث قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهي وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى عبادة تلك القبور، فيقع صاحب تلك العبادة في مناقضة أصل التوحيد والكفر. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها. هنا قوله فيدخل فيها، هذا إيش؟ هذا من الغلو، وهو وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. فلما رآه يفعل ذلك، طبعا هو كان يأتي عند هذه الفرجة التي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، هو لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدعو الله تبارك وتعالى، فحذره وبين له، فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، فيزار في كل وقت وفي كل حين، ويعاد إليه كما يعاد إلى الأعياد كما يعاد عن الأعياد، فلا يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص كما يفعل بالأعياد، كما يفعل بالأعياد. ثم قال: ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا كما تقدم معنا. ثم قال: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، أين كنتم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هنالك ملائكة يحملون سلام أمته وصلاتهم عليه إليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، لا فرق بين الذين في الأندلس وبين الذين هم في المدينة أو في مكة أو ما شابه ذلك، فإن الملائكة تنقل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسن رضي الله عنه عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، يعني علي بن الحسن، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، أين كنتم. فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان صيانة التوحيد وحمايته عما يعكره ويخالطه ويشوبه من الشرك وأسبابه، من الشرك وأسبابه ووسائله التي تؤدي إلى الوقوع فيه. وهذا كثير جدا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا معنا في أبواب لاحقة بإذن الله عز وجل، سنعرف من خلالها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصون جناب التوحيد ويحميه ولا يرضى بأن يقع أحد في مخالفته، كما مر معنا في حديث أبي واقد الليثي لما خرجوا إلى غزو أهل الطائف، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم حينما طلبوا منه سدرة ينوطون بها أسلحتهم كما كان يفعل المشركون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منهم ومن جنسهم، يتكلم بلغتهم عليه الصلاة والسلام، يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام وحرصه. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي أنه يشق عليه ويعنت عليه عليه الصلاة والسلام أن يعنت أمته وأن يضرهم في دنياهم وأيضا في أخرائهم، وذلك بسبب رحمته عليه الصلاة والسلام. قال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو حريص على أمته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، أنه عليه الصلاة والسلام أنذر أمته وحذرهم من الوقوع في أعظم الذنوب وأشدها، وأيضا من الوسائل التي توصل إليه وهو الشرك والكفر، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو في الصالحين والغلو في القبور، أو من الصلاة عندها، أو غير ذلك من العبادات التي تصنع عند تلك القبور. ف فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه قد بين أنه ما من نبي من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل بيوتنا قبورا. لماذا؟ يعني نهانا أن نجعل قبورنا أن نجعل بيوتنا قبورا، مثل البيوت بذلك لأن القبور لا يصلى عندها، لا يصلى عندها ولا تفعل العبادات عندها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نحيي بيوتنا بالطاعة وبالعبادة وبالصلاة، ولذلك قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا. فهو عليه الصلاة والسلام نهانا أن نهجر بيوتنا عن الصلاة وعن العبادة فيها، كما تهجر القبور عن الصلاة فيها، مخافة ماذا؟ مخافة الفتنة وما يؤول من عبادة تلك القبور. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد كما مر معنا هو الذي يعود ويتكرر في كل، يعني بين الفينة والأخرى، وهو الذي يجتمع فيه قوم فيفعلون ما يفعله الناس في الأعياد والجمع، ما يفعلونه الناس في الأعياد والجمع. فاتخاذ القبر عيدا وسيلة من الوسائل إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها، قال: وصلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا حتى يقطع الطريق على من يظن أنه لا بد من جعل وقت نأتي فيه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند حجره أو في مسجده. ولذلك كره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه الباب 22، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد فيه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الباب عقده المصنف، ومراده التحذير من الشرك، وأيضا التخويف من الوقوع والتخويف منه، وأن هذا الشرك لا شك ولا مراء أنه واقع في هذه الأمة، وأنه واقع في هذه الأمة مع وجود الإسلام وانتشاره، إلا أن أناسا من هذه الأمة، وهي أمة الاستجابة، الأمة التي دخلت في الإسلام، أنها سيقع منها الشرك ويقع منها الكفر، وسيعودون إلى عبادة الأوثان. ولذلك قال: باب ما جاء أن بعض، وهذا لا يكون من الأمة كلها، وإنما يكون من بعضها. ولذلك ذكر في آخر الحديث قال: ولا تزال طائفة من أمتي. فدل هذا على أن ليس هذا واقع من الأمة كلها، وإنما يكون من بعض الأمة. فهذا تحذير منه وتنبيه. ولذلك الشيخ أراد أن يرد على من يقول أن هذه الأمة لن يقع فيها الشرك أبدا من بعد مجيء الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما تحذرون من الشرك، وعلى ما تهولون هذا الأمر وتنكرون على ما يفعله أولئك الناس عند القبور وما شابه ذلك. فأراد الشيخ أن يرد عليهم وأن يبين لهم بأن الشرك هذا واقع في الأمة لا محالة. ثم استدل رحمه الله تعالى، استدل بقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ووجه الدلالة هنا أن الإيمان بالجبت والطاغوت، طبعا الجبت كلمة تقع على الصنم، وقيل أيضا تقع على الكاهن، وقيل أيضا تقع على الكاهن. وأما الطاغوت هو كل ما تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل من متبوع أو معبود أو مطاع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهنا وقع هذا من الأمم من قبلنا، وهم أمة أهل الكتاب اليهود والنصارى. وإذا ربطنا هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا واقع من الأمة، فإن الأمة ستتبع سنن أولئك الأمتين اليهود والنصارى، ومن ذلك عبادتهم للأوثان، كما وقع ذلك من اليهود والنصارى، فعبدوا المسيح عيسى بن مريم، وعبدوا العزيرة، وأيضا عبدوا رهبانهم، وذلك بأن أطاعوهم في تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى، وفي تحليل ما أحل الله، وتلك عبادة لهم. وأيضا ذكر قوله تعالى مستدلا به: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهؤلاء المقصود بهم من؟ اليهود. فإن اليهود قد غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم بسبب عتوهم وتجبرهم ومخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى، وأيضا بأنهم عبدوا الطاغوت. وعبادة الطاغوت هنا إخواني عامة، يدخل فيها كل عبادة، سواء كانت تلك العبادة للأوثان من القبور والأشجار أو الأصنام أو ما شابه ذلك. وما دام أن هذا قد وقع في هذه الأمة، الأمة الغضبية، أمة اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه سيقع بسبب ماذا؟ بسبب تقليد هذه الأمة أو بعض أفراد هذه الأمة لتلك الأمة الأمة اليهودية التي غضب الله عز وجل عليها ولعنها. ثم ذكر المصنف ما جاء في أصحاب أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أصحاب الكهف معلوم أنهم مؤمنون، آمنوا بالله عز وجل وفروا بدينهم، وقد وقعت لهم كرامة أن الله عز وجل جعلهم ينامون تلك السنين أكثر من 300 سنة، ثم استيقظوا وحالهم على ما هم عليه. فقال أصحاب كلمة هم أصحاب القوة والمنعة، هذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله، أننا سنتخذ عليهم مسجدا، ومقصودهم من ذلك أن يتبرك بهم ويعبد الله تبارك وتعالى عندهم، يعبد الله تبارك وتعالى عندهم. وهذا أيضا مثله مثل ما تقدم من الآيات، أن إذا كان هذا الأمر قد وقع من أهل الكتاب من تلك الأمة فإنه سيقع من هذه الأمة. والدليل هو هذا الحديث الذي ذكره المصنف: لتتبعن سننا. وأيضا يجوز فيها سننا، فسننا بالفتح هي طريق واحد، وأما بالضم فهي طرق كثيرة، أي لتتبعن الطرق. وقوله عليه الصلاة والسلام يعني من شدة الاتباع والتقليد، قال: حذو القدة بالقدة. والمقصود بالقدة هي الريشة التي تكون في السهم، ومن شدة اتباعهم، كما أن هذه الريش مصطفة اصطفافا يتبع بعضها بعضا، فإن هذا سيقع من هذه الأمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا من شدة التقليد والتشبه بتلك الأمة. ثم إن الصحابة قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي مؤكدا لهذا الأمر، أو أنه أسلوب يستنكر عليهم إن لم يكونوا اليهود والنصارى. ثم ذكر حديث ثوبان، وذكر فيه أمورا سنقتصر على الشاهد مما في هذا الحديث، وهو قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والفئام هم الجماعات، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا واقع، والخبر لا يقبل التكذيب ولا يقبل أيضا النسخ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من الشرك من وسائله ومن أسبابه التي تؤول إليه ومنه. وأسأل الله عز وجل أن يخرج. المقصود بالظهير هو المعاون الذي يكون عونا له ومساعدا له أو وزيرا له، هذا المقصود بالظهير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه تعالى، قال ما جاء في الباب 23، قال: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، وهو باب ما جاء في السحر، أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد ومن التحذير منه. وذلك أن السحر لا يحصل إلا عن طريق الشرك، والكفر بالله تعالى، وذلك بادعاء علم الغيب، أو بالذبح لغير الله، أو بالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالشياطين، وغير ذلك مما يفعله السحرة من امتهان دين الله، من امتهان المصحف أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه أمر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. ولذلك ذكره المصنف حتى يحذر منه الناس، لأن بعض الضلال يلبس على الناس بأن بعض من يقع على أيديهم من هذا السحر أنهم أولياء لله تبارك وتعالى. فأراد الشيخ أن يجلي حكم السحر وما جاء فيه من الوعيد والتحذير منه، فذكر هذا الباب وعقده. والسحر كما يعبر عنه أهل العلم يقولون هو من ناحية اللغة هو ما خفي ولطف سببه، وأما شرعا فهي عزائم ورقى وعقد وأعمال يعملونها لتؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض بها الإنسان وربما يقتل، وأيضا ربما يفرق بينه وبين زوجته. والعزائم هي الرقى التي تكتب في الورق، وأما الرقى هي التي تقال، وأما العقد هي التي تستعمل من الخيوط وغيرها. السحر محرم، ولذلك ذكر الشيخ جملة من الآيات التي تدل على هذا وبينه، وذلك حينما ذكر قول الله تبارك وتعالى: قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والمراد بهنا بالضمير علموا المراد به اليهود، والضمير في لمن اشتراه هو عائد إلى السحر، أي أنهم استبدلوا بكتاب الله تبارك وتعالى ذلك السحر وأخذوه، فكان جزاؤهم أنهم ليس لهم في الآخرة نصيب، ليس لهم في الآخرة نصيب. وهذه الآية تدل دلالة صريحة على حرمة السحر وبيان خطره وسوء عاقبته. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسره بقول عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر، والطاغوت هو الشيطان. وهذا قد مر معنا في أبواب سابقة في الكلام على الجبت، وكذلك أيضا في الكلام على الطاغوت وبيان، وقد ذكرت لكم تفسير ابن القيم للطاغوت بأنه ما تجاوز فيه الحد من متبوع أو معبود أو مطاع. والشاهد عندنا هنا قال: يؤمنون بالجبت وهو السحر، وهذا ذم لهم وبيان ما هم عليه من ضلال مبين والعياذ بالله، فهذا دل أيضا على حرمة السحر، وكذلك أن من يتعامل معه يعني بأن يكون ساحرا فقد وقع في الكفر والضلال المبين والعياذ بالله. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأراد جابر رضي الله عنه هنا أن الكهان هم من الطواغيت، وذلك والدليل على هذا أن الشياطين تنزل عليهم، والشيطان لا ينزل إلا على وليه الذي يواليه، ويقدم له ما يريده منه من الكفر والعياذ بالله. فهم يخاطبونهم، أي يخاطبون أولئك الكهان، ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، كما مر معنا في الحديث في الأبواب السابقة. وقوله في كل حي واحد، أي في كل قبيلة من هذه القبائل ما يوجد كاهن يتحاكمون إليه ويختصمون إليه. وهذا أيضا فيه بيان ذم أولئك السحرة، وبيان أنهم من الطواغيت وأنهم أولياء للشياطين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. وهذا قد تقدم معنا وذكرنا تعريفه، وأيضا ذكرنا إلى وذكرنا إلى كم قسم ينقسم. ثم قال: والسحر. فالسحر والشرك من الموبقات، أي بمعنى من المهلكات. وسميت موبقات لأنها تهلك صاحبها، تهلكه في الدنيا، وذلك بما يترتب عليه من العقوبات التي تقام عليه، لا سيما الساحر كما سيأتي معنا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولما جاء في السنة. ثم ذكر: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله عز وجل قتلها، حرم الله عز وجل قتلها، هي نفس المسلم، نفس المؤمن المعصوم، وأيضا المعاهد والذمي. فإن النفس المؤمنة لا تقتل إلا بأحد أمور ثلاث: إما بتركه لدينه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، وهذا هو القصاص. وذكر الزاني المحصن حينما يزني فإن حده الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وذكر أكل مال اليتيم، وذكر أيضا التولي يوم الزحف، والمراد به الذي يفر أثناء ملاقاة جيش المسلمين للكفار، فيفر مدبرا تاركا لمناصرة المسلمين. ثم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمحصنات بالفتح هن النساء المحفوظات من الزنا. وأما إذا قلنا المحصنات فالمراد بها اللاتي يحفظن فروجهن، أو اللاتي حفظن فروجهن، وهن الحرائر العفيفات. ثم ذكر: وأما القذف فهو من يرميهم بالزنا والعياذ بالله وبالفاحشة. فإذا هذا الباب قد دل دلالة. نعم. ثم بقي: ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عند الباب 24، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن ابن قبيصة، وهو قبيصة بن مخارق، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضح؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر السحر وما فيه من الوعيد، أراد أن يبين شيئا من أنواعه، أراد أن يبين شيئا من أنواع السحر، وذلك أن أنواع السحر كثيرة، وخفاؤها وهي خافية على كثير من الناس، ولذلك أراد الشيخ أن يبين هذا الأمر حتى يحذر المؤمن من تلك الأنواع التي ربما يلبس بها بعض أهلها على المسلمين، فيجعل نفسه وليا لله بذلك التلبيس الذي وقع منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. طبعا العيافة هي زجر الطير وتنفيرها، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يعملوا عملا أو أرادوا أن يسافروا، فمرادهم من هذا أن الطير إذا أخذ يمينا تفاءلوا به، وإذا أخذ شمالا تشاءموا منه، وهذا يقع منهم على سبيل التفاؤل بذلك الطير، إما بأسمائها وأصواتها وغير ذلك. وأما الطرق فهو قيل أنه الخط كما ذكره عوف الذي يخط على الأرض، وهو يعني عمل الرمالين، وقيل أيضا هو ضرب الحصى، ضرب الحصى، يأخذون الحصى فيضربونه في الأرض، ثم بعد ذلك يبدأون يقولون كلاما من قبل أنفسهم أو ما توحي به الشياطين إليهم. وأما الطيارة فهي التشاؤم، إما بمرئي أو مسموع، وسيأتي إن شاء الله عز وجل معنا غدا ما يتعلق بالطيارة والكلام عليها. وأما الجبت فهو قد تقدم معنا، وهو السحر وهو من عمل الشيطان. وقال عنه الحسن كما ذكر الشيخ: هي رنة الشيطان، أي صوته، أي صوت الشيطان. هنا هذا الحديث يدلنا على أن هذه الأعمال التي ذكرت أنها من عمل الشيطان. وكيف ذلك؟ ذلك أن هذه الأمور، ذلك أن السحر من الأمور، أو السحر هو ما خفي ولطف سببه، والحاصل من هذه الأمور إنما يكون بأمر خفي يتسلل إلى القلوب وإلى النفوس، يتسلل إلى النفوس دون أن يشعروا به، فلا يدري الإنسان إلا وقد وقع بالكفر والعياذ بالله. فهذا وجه الشاهد، أنه حينما قال إن العيافة ثم ذكر المصنف رحمه الله آثارا مروية عن الصحابة، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. وعلى كل حال ذكر حديث جندب: حد الساحر ضربة بالسيف،
وأيضا أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وأيضا فعل حفصة وفعل جندب رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الآثار تدل بمجموعها على أن حد الساحر القتل أو حقه القتل. وقد اختلف أهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب، وهذا محله في كتب الفقه، وأيضا هل قتله حدا أو تعزيرا، وهذا أيضا محله في كتب الفقه، فإنهم قد تكلموا على هذا وبينوه. ولكن الذي يهمنا أن الساحر مفسد، وفساده أيما فساد، وذلك أنه يسعى في التفريق بين المؤمنين ويضرهم وغير ذلك من المفاسد العظيمة التي تقع منه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم بأنه لا يستتاب، وإنما يقتل لعظيم شره وعظيم خطره على الأنفس، على الأنفس. ولكن هنا أحب أن أنبه على شيء، وهو ما جاء أن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، فإنه قد ذكر بعض أهل العلم أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين قد أنكر عليها، أنكر على حفصة. لماذا يا إخواني أنكر عليها؟ لأن قتلها، لأنها قتلتها دون إذنه، لأن إقامة هذا الحد أو هذا التعزير على الكافر ليس لكل أحد، وإنما هو للسلطان، وإنما هو للسلطان، هو الذي يقوم بهذا. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله أمرهم إلى السلطان هو يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم. فإذا ليس لكل أحد أن يقتل الساحر أو أن يقوم بأي حد أو بأي حكم من قبل نفسه، وإنما ذلك راجع إلى ولي أمر المسلمين، هو الذي يقوم بهذا. ولذلك وجب التنبيه حتى نتنبه إلى مثل هذه الأمور ونحذر منها، فلا يندفع الإنسان إلى فعل أي. ثم ذكر المصنف في الباب الخامس والعشرون، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. المصنف رحمنا الله وإياه ذكر هذا الباب، وهو باب ما جاء في الكهانة ونحوهم، أي في بيان حكمهم وما جاء فيهم من الوعيد، وأيضا في حكم من يذهب إليهم وذلك أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي لأصل التوحيد، لما فيها من ادعاء علم الغيب، وأيضا لما فيها من التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى من الاستعانة بالشياطين ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث أبي هريرة قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث أبي هريرة أيضا الآخر قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ففي هذه الأحاديث الثلاثة حديثان متفقان في أمر، وهو الكفر بما أنزل على محمد. وأما الحديث الأول فذكر أنه لم تقبل له 40 صلاة، وهذا قد استشكله بعض أهل العلم، كيف يكون كفر بما أنزل على محمد وكيف لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ يقولون لأن الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما لا يدل على كفره، والدليل أن العبد إذا أبق من سيده فإنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع، بمعنى أنه لا يؤجر عليها، وإن كان ملزما بأداء الصلاة، ولذلك كان لأهل العلم في هذا، يعني في توجيه هذه الأمور، يعني قولان. القول الأول يقولون أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد المجيء فقط والسؤال دون التصديق، ويقولون لأنه الذي عند مسلم في أصوله أنه ليس فيه فصدقه، وأما الأمر الذي فيه الكفر بما أنزل على محمد فإنه محمول على مجيئه إليه وتصديقه إياه، لذلك العراف أو ذلك الكاهن. هذا هو القول الأول، وهذا قول صاحب التيسير سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وأيضا هو ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. وأما القول الثاني فيقولون أنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام، فإذا كان لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام فإنه لا فرق بين أو لا تعارض بين الحديثين، فيكون كفرا أصغر، وهذا ما ذهب إليه صاحب فتح المجيد والله أعلم بأي القولين يعني أصوب وأرجح، فلكلا القولين وجهته ونظره. ثم ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضة هكذا يذكرها أهل الحديث. وأما أهل اللغة فيقولون العظة، يقولون العظة، ففيها هذان الوجهان، ففيها هذان الوجهان. ثم فسرها طبعا ألا أنبئكم، هنا هذه أداة تنبيه، أداة تنبيه، ألا ألا أنب ألا هل أنبئكم، ألا هل أنبئكم، وهنا هذه أداة تنبيه. ثم قال هل، وهذه للاستفهام. أنبئكم بمعنى أخبركم. والعظة أو العظة الأصل فيها هي البهت، البهت والكذب والعياذ بالله. ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة، وذلك لما يغلب على حال النمام من الكذب والسعي في الإفساد ونقل الكلام بين الناس لإفساد العلاقات التي بينهم، العلاقات التي بينهم. ولذلك يعني قال يحيى ابن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أما وجه ذكر النميمة أنها من السحر، ذلك أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه يعني المكر والخديعة، والساحر كذلك، والساحر كذلك، فهو شابه الساحر من وجه التفريق، وأيضا من وجه المكر والحيلة والعياذ بالله. ثم قال هي النميمة القالة بين الناس، يعني كثرة القول لإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعضهم عن بعض. ثم ذكر قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. متفق عليه. البيان المراد به ماذا؟ المراد به اجتماع الفصاحة، اجتماع الفصاحة وذكاء القلب، فهذه هي الفصاحة. وشبهه بالسحر، وذلك لشدة عمل ذلك البيان في نفس السامع وسرعة قبول القلب لما يقوله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وذلك بسبب البيان الذي معه. قال: فأقضي له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا الحديث هل سيق من أجل الذم أو من أجل المدح؟ يعني إن من البيان مدحا له لسحرا أو ذما له؟ لأهل العلم فيه قولان، منهم من يقول أنه إنما سيق من أجل الذم وخرج مخرج الذم، وذلك لبيان أن بعض البيان مفسد، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وقيل أنه للمدح، وهذا يميل إليه أهل اللغة وأهل الأدب. والصواب أن البيان على نوعين، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. المذموم هو الذي يجعل الحق في صورة الباطل ويجعل الباطل في صورة الحق، فلا شك أن هذا باطل وهذا مذموم محرم، وهذا هو الذي يكون باعتبار ايش؟ باعتبار السحر. وأما الممدوح فهو الذي يوضح الحقائق ويقررها، وأيضا يبين بطلان الباطل ويوضحه للناس. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يوفق لبيان الحق والذب عنه، وأيضا لبيان الباطل ودحره، وبيان كشف أهله. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس يعني من أخذ وحصل وتعلم شعبة من النجوم، المراد بها طائفة، وهو جزء من علم النجوم، جزء من علم النجوم، كما جاء في الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي طائفة من الإيمان وجزء من الإيمان. قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على تحريم تعلم هذا العلم، وهو العلم المتعلق بالنجوم. وذلك ووجه هذا أن الذي يتعلم علم النجوم فإنه سيدعي أنه يعلم الغيب، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتبس شعبة من السحر. فالوجه الذي يجمع بينه وبين السحر هو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. ثم إن قول ابن عباس أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا زاد ما زاد، بمعنى أنه كلما زاد من تعلم النجوم زاد في الإثم الحاصل، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب اقتباسه تلك الشعب التي يقتبسها، تلك الشعب التي يقتبسها. وبالمناسبة علم النجوم كما ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: علم جائز وهو ما يعرف من خلال النجوم بمعرفة الطريق والاستدلال، معرفة الطريق ومعرفة الجهات والأوقات وما شابه ذلك، وهذا يكون بالاستدلال عن طريق النجم، عن طريق الشمس والقمر والنجوم، كما هو واقع من معرفة أوقات الصلاة ومن جهة القبلة، وأيضا معرفة الطرق وكيف يتجه شمالا وجنوبا وغير ذلك، وهذا جائز لا شيء فيه، هذا جائز لا شيء فيه. وأما القسم الثاني وهو المحرم، وهو ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار أو حدوث كوارث أو موت فلان أو حياة فلان أو غير ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا لا شك أنه محرم وكفر ومخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة، من عقد عقدة ثم نفث، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهنا قوله من عقد عقدة أي يبين فيه أن من أنواع السحر ما يكون عن طريق تلك العقد، من طريق تلك العقد التي يعملها الساحر. فإن الساحر إذا أراد السحر فإنه يعقد تلك العقد من الخيوط وغيرها ثم ينفث فيها، والنفث هو النفخ مع شيء من الريق، مع شيء من الريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن الأمر هذا عظيم جدا وأنه لا يفعله إلا المشرك، قال: ومن سحر فقد أشرك. فدل على أن الساحر مشرك، وأن أعماله أعمال شركية. ومن أعماله عقد تلك العقد التي يفرق بها بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. ثم قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق قلبه، وهذا كما تقدم معنا بشيء مما يعتمد عليه ويرجوه، فإن الله عز وجل يوكله إلى ذلك الشيء ويخلي بينه وبينه، وهذا هو
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب 26، باب ما جاء في النشرح. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هنا المصنف رحمه الله بعد أن ذكر السحر وذكر أنواع السحر وأيضا الكهانة، أراد أن يبين بأي شيء ينكشف السحر، بأي شيء يعني يزال السحر عن المسحور، وأيضا أراد أن ينبه بأن الغالب ما يفعله يعني كثير من الناس أنهم يستعملون حل السحر عن المسحور بالسحر، وهذا لا شك أنه شرك مناف لأصل التوحيد. النشرة قيل هي من حيث اللغة الكشف والإزالة، وأما من حيث الشرع فهي حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج المباح والرقية الشرعية. وسميت نشرة لأنه ينشر بها يعني ما أصاب ذلك المسحور وما خامره من ذلك السحر، فيكشف عنه ويزال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وهذا يدل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي حل السحر بالسحر. وهذا الذي كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال أحمد لما سئل عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله، يعني بمعنى يحرمه، أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان فيحرم هذا. فالكراهة عند السلف هي بمعنى التحريم، بمعنى التحريم، وهذا كما ذكره لكم الدكتور عبد العزيز الريس في شرحه للقواعد. ثم ذكر أثر سعيد بن المسيب يقول: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني النشرة، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، لأنه سئل عن رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن امرأته فلا يستطيع يصل إليها، قال: أيحل عنه هذا الأمر أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا فهم منه بعضهم أن سعيد رحمه الله يرى جواز النشرة التي هي بالسحر، وهذا
كما نبه عليه بعض أهل العلم بعيد جدا، لأنه قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. وأي إصلاح يوجد في السحر؟ فالسحر ليس به إصلاح. ثم يؤكده بقوله فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي ما ينفع الناس، وهذا لا يكون إلا بالرقى الشرعية والأدوية المباحة. ثم ذكر الأثر الوارد عن الحسن حيث قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا إما يحمل على ظاهره بأن الحسن يقول أنه يجوز أن يحل السحر، أن يحل السحر بالسحر مثله أن يذهب إلى الساحر، أو أن يقال أنه يريد به النهي عنه، النهي عنه، وهذا إنما قاله على سبيل التحذير. ولذلك جاء عند المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، أو جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن عن النشرة فقال من عمل الشيطان، فقال من عمل الشيطان. فإذا النشرة التي تكون حل السحر عن المسحور بالسحر فإنها محرمة لا تجوز، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر عن ابن القيم أنه قال النشرة حل السحر عن المسحور، قال وهي نوعان، حل بسحر مثله، قال وهذا من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. وهذا الذي يظن يعني بأولئك العلماء الكبار، لأنه يا إخواني السحر مصيبته عظيمة، والساحر لن يقبل بأن يحل أن يحل السحر عن المسحور إلا أن يتقرب إليه وأن يقدم له ما يريد. ولذلك قال ابن القيم فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. وأما الجائزة فهي النشرة بالرقية والتعويذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، وهذا يمشي على الأصل الذي مر معنا بحرمة السحر وحرمة تعاطيه وحرمة تعلمه، فإن ذلك كله محرم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من جميع الشرور ظاهرها وباطنها، وأن يرفع عنا هذا البلاء وعن المسلمين جميعا عاجلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وعن عمران ابن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قوله ليس منا، هذا وعيد شديد، وعيد شديد ودال على أن جميع هذه الأعمال هي من الذنوب العظائم الكبيرة جدا. فتطير بمعنى أنه فعل الطيرة، أو تطير له بمعنى أمر من يتطير له وقبل قول ذلك الذي تطير له وتابعه على فعله، أو تكهن بمعنى أنه فعل الكهانة، أو تكهن له أي بمعنى أنه ذهب إلى كاهن وسأله فصدقه، ومثله سحر أو سحر له. فهذه الأمور كلها قد نهى عنها الشرع وبين أنها لا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يتطير أو أن يتكهن أو أن يعمل السحر، فإن هذه الأمور كلها محرمة، ولا يجوز له أن يطلب من غيره أن يفعل تلك الأفعال، لا يجوز له أن يفعل تلك الأفعال المحرمة، فإنه لا يكون من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، الحديث مرفوع، قال ليس منا أي ليس من المسلمين. وهنا لما ذكر المصنف رحمه الله العراف والكاهن، العراف قيل أنه هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروقات، والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، يعني عن الشياطين الذين يسترقون السمع في صعود بعضهم على بعض حتى يصلون إلى عنان السماء، وأيضا الرمال هو الذي يدعي معرفة الغيبيات، وذلك بطريق ضرب الحصى في الرمل أو بالخط على الرمل. وأيضا يدخل معهم المنجم، وهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على ما يقع في هذه الأرض. هذه الأسماء كلها يجمعها شيء واحد، يجمعها شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو ادعاء معرفة شيء من علم الغيب، معرفة شيء من علم الغيب، وهي طرق مختلفة لكنها تؤول إلى شيء واحد، وهو ادعاء معرفة شيء من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن تيمية كما ذكر الشيخ، قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، بهذه الطرق. فإذا هم طريقهم واحد، وسبب يعني الذي حملهم على هذا هو ادعاؤهم علم الغيب، ادعاؤهم. ثم ذكر أثر ابن عباس قال في قوم يكتبون أبجات، والمقصود بأبجات هي ما يقع من حساب الجمل، فالحروف كانوا يقطعونها فيقولون أبجد هوز حطي كلم إلى آخر ما جاء في مثل هذه الأمور. فالألف يعتبرونها عن واحد، والباء عن اثنين، والجيم عن ثلاثة، وهكذا إلى آخر الحرف العاشر، إلى آخر الحرف العاشر، ثم يبدأون بغير ذلك حتى ينتهون من الحروف كلها. وتعلم حروف أبجاد تنقسم على قسمين أو على نوعين، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. أما المحرم فهو لمن يدعي بتعلمها معرفة علم الغيب، وهو الذي ذمه ابن عباس وحذر منه، فهم يستعملون هذه الحروف وينظرون في النجوم. ولذلك قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله يوم القيامة. وأما الجائز منه فهو لمن يتعلمها للهجاء وحساب الجمل وغير ذلك. ولذلك تجدون في بعض شعر الشعار أنهم يذكرون أشعارا ويذكرون في من ضمنها هذه الحروف، فيؤخذ منها معرفة السنة ومعرفة الشهر ومعرفة اليوم فمن تعلم أبجاد من أجل معرفة الغيب فلا شك أنه قد وقع في ادعاء علم الغيب، وهو واقع في الحرام. بالنسبة إن من البيان لسحرا وجهه شبهه بالسحر، لماذا؟ وذلك لشدة عمله يعني وشدة أثره في السامع حينما يسمعه فيتأثر به فيقبل ما فيه من يعني من بيان وينقاد له. فالسحر يتسلل إلى 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 المسحور بخفية، وكذلك هذا البيان يتسلل إلى القلب من حلاوة ما فيه دون أن ينتبه له السامع، فيقبل ما فيه إيش من حقائق وغير ذلك.